أن تندفع به الضرورة. وعلى هذا فإذا كان يجد غير محرم فلا ضرورة، وإذا كان لا تندفع به الضرورة فلا يحل. أكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيره تندفع به الضرورة. الدواء بالمحرم هل يمكن أن يكون ضرورة؟ فالجواب لا، لا يمكن. أولا لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، هذه واحدة، وحينئذ لا ضرورة. ثانيا قد يتداوى ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به. ولهذا قول العوام إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله أنه يحرم التداوي بالمحرم. لماذا يا وليد؟ لأنه قد يشفى بدون الدواء وقد يتداوى ولا يشفى، إذن لا ضرورة عليه من وجه ولا تندفع بالضرورة من وجه آخر. طيب، أما ما أمرتكم به ما فأتوا منه ما استطعتم فأمرها واضح، وهي مطابقة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نبحث نناقش في الحديث، حديث أبي هريرة إن الله طيب. طيب يتعلق الطيب المنسوب لله عز وجل بأمور، أولا طيب بذاته، فذاته طيبة مقدسة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. الثاني عبد الرحمن طيب في أسمائه. الدليل الدليل نعم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. طيب، طيب في صفاته، نعم غانم. الدليل قوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. طيب، طيب في أفعاله، نعم. الدليل ما ذكرنا لكم، الدليل نعم
قادحون الله وهو قادحون.
لا، قال الله عز وجل إن ربي على صراط مستقيم، فأفعاله كلها مستقيمة ليس فيها وجاه. طيب في أحكامه، نعم، لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين. كل هذه يتعلق بها، كل هذه يتعلق بها الوصف بأن الله تعالى طيب. طيب، قوله لا يقبل إلا طيبا، هل المراد طيب في عينه أو في كسبه؟ فيهما جميعا. طيب، مثال غير الطيب بعينه عندك، ها؟ نعم، مثال لا يقبل إلا طيبا، يعني يتصدق بميتة، أو بخمر. طيب، مثال الطيب لكسبه، نعم، إيش الطيب لكسبه؟ ما نسأل عن الخبيث لكسبه، ما اكتسب على وجه مباح أو على وجه الشرع. طيب ضد ذلك نعم إيش؟ يا سبحان الله أعطنا قاعدة عامة مو مثال، هذا مثال ذلك. ما اكتسبه على وجه محرم مثل وغيره. قل ايش هذه معناها واحد. نعم نعم ما اكتسبه عن طريق الربا او طريق الغش او ما اشبه ذلك. افهم هذا؟ إذن لا يقبل إلا طيبا بعينه طيبا بكسبه. أرأيتم لو أن الإنسان تصدق مما اكتسبه على وجه حرام هل تقبل الصدقة أو لا؟ فالجواب إن تصدق به تقربا إلى الله لم تقبل ولم يسقط عنه اسم الكسب الحرام، وإن تصدق به تخلصا منه سلم من الإثم، ولكن لا تقبل هذه الصدقة على أنها صدقة بل على أنها توبة. طيب أرأيتم لو أن أحدا بنى مسجدا من أموال ربوية هيصلى في هذا المسجد أو لا؟ نعم يصلى، يصلى ويشجع هذا على أن يبني مساجد لأن فيها نفع للمسلمين وتخفيفا من الإثم عليهم إذا نوى بذلك التخلص. طيب إذا كان محرما لكسبه ويعرف صاحبه كالمسروق والمعصوق فإنها لا، فإنه يجب أن يؤديه إلى صاحبه، فإن مات فإلى ورثته، فإن جهل جهلا مستمرا لا يأمن أو لا يرجو أن يعرفه تصدق به عنه أو عن ورثته إن كان قد مات. طيب قوله آخر شيء غذي بالحرام، غذي نحن نقرأها سابقا غذي وفسرناها بالأمس أنه أطعم طعاما محرما، ولكن النووي رحمه الله قال إنها غذي وفسرها بالشبع، قال غذي بالحرام أي شبع به، وهو عن النووي عالم باللغة العربية كما هو عالم بالرواية أيضا. آخذ الدرس الجديد. قال الحديث الحادي عشر، فوائد الأول سبحان الله. من فوائد حديث أبي هريرة أن الله طيب أن الطيب من أسماء الله عز وجل لقوله إن الله طيب، ومنها كمال الله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه، لأن ذلك كله متعلق الطيب. ومنها أن الله تعالى غني عن خلقه فلا يقبل إلا الطيب لقوله لا يقبل إلا طيبا. العمل الذي فيه الشرك يقبله الله؟ لا، لأنه ليس بطيب. التصدق بالمال المسروق لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. التصدق بالمحرم لعينه لا يقبله الله لأنه ليس بطيب. ومن فوائد هذا الحديث تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود بقول لا يقبل إلا طيبا، فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان طيبا، فيكون في ذلك في هذا الحديث دليل على تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود. وهذا شيء ظاهر. منها هذا الحديث، ومنها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا في المقبول. ومنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا في المرفوع. ومنها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهو كذلك. نزيد على هذا أن الرسل أكمل العباد عبادة لله، أكمل العباد عبادة لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له في ذلك وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. قس حاله بحالنا اليوم، الإنسان منا يفرخ إلى طلوع الفجر مع أن نعم الله علينا لا تحصى، ولقد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 رجال شبان وعجزوا أن يلحقوه في تهجدهم، فحذيفة رضي الله عنه بن اليمان قام معه ذات ليلة يتهجد بالليل، يقول فقرأ سورة البقرة، فقلت يركع عند 100، يعني 100 آية ويركع، فمضى أكملها، فقلت يركع فشرع في سورة النساء وأكملها، ثم شرع في سورة آل عمران وأكملها، اللهم صل وسلم عليه. وهذا شيء يشق على الشباب. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة فأطال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القيام، قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. قيل: بماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أقعد وأدع، وهو شاب. الثالث ابن عباس رضي الله عنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ورأى من تهجده ما يطول. والحاصل أن الرسل مأمورون منهيون، وأنهم أقوم الناس بعبادة الله عز وجل. ومنها أن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر امتثالا لأمر الله عز وجل. وإذا رأيت من نفسك هبوطا في امتثال الأوامر فاتهمها بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يشجع على العمل، وجهه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فإذا علم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقوى ويتشجع على الامتثال. ومن فوائد هذه الآية هذا الحديث الأمر بالأكل من الطيبات، الأمر بالأكل من الطيبات لا المؤمنين ولا المرسلين. ومنها ويؤخذ من هذا فائدة، يتبرع على هذا فائدة: ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي. يعني لو أن الإنسان بعد أن من الله على الأمة بالغنى وجلب أنواع الثمار والفواكه قال: أنا ما أكل هذا تورعا، لا لعدم الرغبة لكن تورعا، فإن نقول لهم: أخطأت، هذا خلاف عمل السلف الصالح، لأن السلف الصالح لما فتحوا البلاد صاروا يأكلون ويشربون أكلا وشربا لا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن امتنع عن الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم راد لمنة الله عز وجل. أترك الله يا رجل، راد لمنة الله عز وجل عليه. وأنتم تعلمون بالعقل أن رد منة ذي المنة إساءة أدب. لو أن رجلا من الكرماء أهدى إليك هدية ورددته، هل هذا يعتبر حسن خلق وأدب أو بالعكس؟ بالعكس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهبة، أي إنسان يهدي إليه ولو شيئا قليلا فإنه يقبلها عليه الصلاة والسلام ويثيب عليها. الخلاصة، الامتناع عن الطيبات لغير سبب شرعي محمود أو مذموم؟ مذموم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، كقولك كلوا واعملوا صالحا. وفي المؤمنين قال كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ويتفرع من الجمع بين الآيتين أن الشكر هو العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، والذي أمر به المرسلين شيئان: الأول الأكل من الطيبات، والثاني العمل الصالح. اتلوا آية المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كونوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. إذن الشكر هو العمل الصالح، الشكر هو العمل الصالح. ليس كل من قال الحمد لله والشكر لله يكون شاكرا حتى إيش يعمل صالحا. ولهذا قال بعض الفقهاء: الشكر طاعة المنعم، طاعة المنعم يعني القيام بطاعته، وهذا معنى قوله واعملوا صالحا. من فائدة هذا الحديث توجيه الأمر لمن هو متصف به لقوله واعملوا صالحا، فوجه الأمر بالعمل الصالح للمرسلين مع أنهم عجيب يعملون الصالحات لا شك. وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي اتق الله. وقوله: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الواحد منا ونحن مفرطون، إذا قيل له اتق الله انتفخ غضبا، انتفخ غضبا. لو تقول الله يهديك قال له وش أنا مسوي، أليس كذلك؟ وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله له: يا أيها النبي اتق الله. فالرسل عليهم الصلاة والسلام مأمورون بالعمل الصالح وإن كانوا يعملونه تثبيتا لهم على ما هم عليه ليستمروا عليه. من فوائد هذا الحديث تحريم الخبائث لقوله من الطيبات، وقوله في المؤمنين من طيبات ما رزقناهم. لكن ما هو مدار الخبث؟ أعلى ما يستخبثه الناس وكل إنسان بطبيعته، أو أن نقول الخبيث ما استخبثه الشر؟ عجيب يا جماعة، الثاني، لأنه لا يمكن أن يرد هذا إلى عقول الناس. لو رد هذا إلى عقول الناس مشكلة. ألم تروا أن بعض الناس يستقذر ويستخبث أكل الجراد؟ نعم يوجد. ومن الناس من يستخبث الضب وهو حلال. والاستخباث ليس هو الكراهة الطبيعية، لا، الكراهة الطبيعية كل إنسان يكره ما لا يعتاد أكله. إذن المرجع في كون الشيء طيبا أو خبيثا إلى الشرع. تمام؟ طيب، لا إلى أذواق الناس. بعض العرب كما قيل عنهم يأكل كل ما هب ودب إلا أم حبيب، وهي الخنفسة أو شيء مثل الخنفسة، هذه نجت من هؤلاء القوم. والباقي كله يؤكل، كله يؤكل، هذا مهم معقول. فالخلاصة الآن الطيب والخبيث في المأكولات والمشروبات نرجعه إلى الشريعة، لا إلى ما يستطيره الناس أو يستطيبوه. الآن مثلا شارب الدخان يرى أنه طيب، نكهة، تنشيط، نعم، إدخال سرور على هذا الدماغ، على دماغه هو، نعم، أي نعم. ومع ذلك نحن نرى أنه إيش؟ أنه خبيث، لأن كل ما حرمه الشرف هو خبيث لا شك. ومن فوائد هذا الحديث استبعاد إجابة آكل الحرام ولو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر إلى آخر، وقال بعد ذلك إيش؟ أن يستجاب لذلك، أن هذا السفام استبعاد. لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟ لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئا ولكن يقع، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام. ومن فوائد هذا الحديث أن السفر من أسباب إجابة الدعاء. وجه هذا أنه وردت أحاديث في هذا أن المسافر لا ترد دعوته، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم السفر يدل على أن للسفر تأثيرا في إجابة الدعاء، ولا سيما إذا أطال السفر وبعد عن الوطن، فإن قلبه يكون أشد انكسارا ولجوءا إلى الله عز وجل. ومنها أن الشعث والهبرة من أسباب إجابة الدعاء، لكن هذا قد يرد عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديث أن هذا الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة. وكيف يكون الرفع؟ يكون الرفع أن ترفع يديك هكذا تضم بعضهما إلى بعض على حذاء السندواتين، يعني على الصدر. ودعاء الابتهال أكثر من هذا، ترفع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيرا حتى ظن الضان أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع. وكلما بلغت بالابتهال فبالغ في الرفع. ولكن هل رفع اليدين مشروع في كل دعاء؟ الجواب هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد فيه رفع الدعاء، رفع اليدين، والثاني ما ورد فيه عدم الرفع، والثالث ما كان مجهولا. الله أكبر. الله أكبر. أقول رفع اليدين في الدعاء ثلاث أقسام. القسم الأول ما ورد في السنة، والثاني ما ورد عدم الرفع فيه، والثالث ما كان مجهولا. أما ما ورد في الرفع المضارع كرفع اليدين في الخطبة لطلب الغيث أو لإمساك، فهذا ثابت. وما ترفع الخطيب ليديه فليرفع الناس أيديهم لأنهم تابعون له، وكذلك رفع اليدين في القنوت في النوازل أو في الوتر، وكذلك رفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكذلك رفع اليدين في عرفة. المهم الأمثلة قد يحضرنا كل مثال. الأمر في هذا واضح. الثاني ما ورد فيه عدم الرفع كالدعاء في الخطبة في غير الاستسقاء والاستصحاب. لو دعا الخطيب للمؤمنين والمؤمنات أو لنصر المجاهدين في الخطبة فإنه لا يرفع اليدين، ولو رفعهما لأنكر عليه. وكذلك رفع اليدين في دعاء الصلاة كالدعاء بين السجدتين والدعاء بعد التشهد الأخير وما أشبه ذلك. هذا أيضا واضح أمره ضار. الثالث ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه، فالأصل إيش؟ الرفع، لأنه من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إلى يديه أن يردهما صفرا. لكن هناك أحوال قد يرجح الإنسان فيها عدم الرفع وإن لم يرد، كالدعاء بين الخطبتين مثلا. فهنا لا نعلم أن الصحابة كانوا يدعون فيرفعون أيديهم بين الخطبتين، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر. فمن رفع على أن الأصل في الدعاء إيش؟ رفع اليدين، فلا ينكر عليه. ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه. الأمر في هذا إن شاء الله واسع. وفي من فوائد هذا الحديث أن من أسباب الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء، التوسل إلى الله تعالى بالربوبية، التوسل إلى الله بالربوبية لقوله: يا رب يا رب. وقد ورد في حديث أن الإنسان إذا قال يا رب يا رب يا رب قال الله تعالى: ماذا تريد؟ أو كلمة نحوها، ثم استجاب له. ولهذا تجد أكثر الأدعية الموجودة في القرآن مصدرة بإيش؟ يا رب. ولما سمع بعض السلف داعيا يقول يا سيدي، كلا لا تقول يا سيدي، قل ما قالت الرسل يا رب. لأن العدول عن الألفاظ الشرعية غلط، وإن كان الإنسان يجد أن ذلك أشد تعظيما. وهذه بلية ابتلي بها كثير من الناس، تجدهم يأتون بأسجاع كثيرة من الأدعية لا زمام لها، وربما يكون بعضها محظورا، ويعدلون عن الأدعية الشرعية. ولهذا أوصيكم بأن لا تعدلوا عن الأدعية الشرعية إلى غيره، إلا من له حاجة خاصة يريد أن يسأل ربه إياه، هذا شيء آخر. لكن تأتي بأشجاع طويلة عريضة لا أصل لها ولا زمن لها، هذا خلاف ما ينبغي للإنسان إذا دعا الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسباب الإجابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأنى يستجاب لذلك. هذا مع أن أكل أكل حرام والعياذ بالله سبب لانصراف الإنسان عن الدين، يعني عن القيام بواجب الدين، لأن البدن يكون متغذيا على شيء فاسد، والمتغذي على شيء فاسد سيؤثر عليه هذا التغذي. نعم يا سليم، مش عندك؟ نعم.
ولما دخلت حمام الشيخ أول شيء لازم يشرب الحمام دخل. حتى بعض المحال الشيخ بعض الناس يكره ما يستطيع أن يتوضأ من المواضي وفي ما
يكون.
بعض الناس
طيب أجب له دليل، هذا الدليل ما دام صادقا في طلب الدليل وليس قصده التحدي، إن كان قصد التحدي فلا كرامة له، والوقار أنا أبلغك وافعل ما شئت. أما إذا كان حقيقة يريد الحق وطلب الدليل يجب أن تعطيه إذا كنت عالما به.
ما
من الكبائر؟ لا خالق، أنا أقول من الكبائر، ليس من كبائر الذنوب، لكن على قاعدة أكثر العلماء أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، وشارب الدخان مصر. لا يمكن يشرب بالحمام عشان يتغبى عن هذول ولا عن الناس، لأنه لو كان في بيته ما عنده أحد ما يشرب بالحمام. أظن إذا شرب نصف العافية يعني استانس وصار عنده الشيء، وهم الذين يبقون على الحاجة ما يقومون سريعا. على كل حال أدلة تحريم الدخان قطعية الآن أصبحت قطعية، ما هي ظنية. وقرأت فتوى لأحد علماء مصر المعتبرين قال من قال بأن الدخان غير حرام فهو مرتد، غير حرام فهو مرتد عن الإسلام، لكن عادة نوافق على هذا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، الجمع بين القول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس،
الجمع بين
القول صلى الله عليه وسلم
سلم
الجمع بين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم، ترى إذا دخلت على آله أحسن وأسلم من الإدغام. نعم.
إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وإذا صلى فليطل ما شاء.
نعم.
وبين ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يرضى، وكذا حذيفة،
إيش
أقول، وبينما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
نعم.
لأنه صلى
التهجد.
نعم.
الجمع واضح، إذا صلى بالناس فهو يصلي من فريضة، لا يتمكن الذين وراءه من أن ينصرف، لكن النافلة إذا رأى المصلي أنه أطال وأتعبه انصرف، هذا الفرق. نعم.
أحسن الله إليك، هل هناك فرق
بين إيش؟
هل هناك فرق بين الهدية والهبة؟
بين الهدية والهبة بينهما فرق. الهدية يقصد بها التودد والتحبب، والهبة يقصد بها العطية المجردة. واضح؟
واضح.
نعم. نعم.
بارك الله فيك. إذا اختلط مال الرجل وكثر ماله حلال وحرام، ثم فكيف تخلص من هذا الحرام مع أنه لا يعرفه؟
إذا كان حين اكتسب الحرام يعتقد حله فليس عليه شيء، له ما أصبح. وإذا كان لا يعتقد حله فإنه يحتاط ويتخلص منه.
هو ما يدري
لما يحتاط، إذا قدر أنه عنده مثل مليون ريال يظن ان المحرم 500,000 يخرج 500,000
تتخلص منه.
نعم.
من
بنى مسجدا
بمال محرم
كسبه. نعم.
هذا يجوز
الصلاة فيه. ما هو قلنا هذا؟ بناء
بالدرس.
نعم.
قلنا يا شيخ إذا مثلا أراد التخلص جاز الصلاة فيه. ولم نقل
لا ما قلنا ما تعرض لصلاة الصلاة فيه. قلنا إذا قصد التخلص سلم من الإثم ووثيب على التوبة. لا عن البناء. وإذا أراد التقرب به إلى الله لم يسلم من الإثم وأما الصلاة به فلا بأس به لا حرج.
انتهى الوقت.
نعم.
الشيخ حفظكم الله ما حكم سؤال المسافر
إيش؟
سؤال المسافر الدعاء.
سؤال أرى أن ما رأه الشيخ حسن رحمه الله أن الإنسان لا يسأل أحد الدعاء لنفسه خاصة. إن سأل لعموم الناس أو سأل شخص معين رجلا صالحا ترجع إجابة العربي فلا بأس. مثال الأول أن يسأل شخصا ترجع إجابة العربي لأن يستسقي للمسلمين هذا لا بأس منه. أو سأل هذا الشخص الذي ترجع إجابته إجابة العربي أن يدعو فلان من الناس هذا أيضا لا بأس لأنه محسن. أما إذا سأل نفسه فلا ينبغي. إذا قال أدعو الله لي لا ينبغي هذا. وإن قدر أنه فعل فليقصد منفعة الدعوة لأن الداعي إذا دعا له صار محسنا وله أجر. لا يقصد نفع نفسه المحسن. وهذا فيه محور آخر. أولا ذل السائل أمام المسؤول لأنه لن يسأله إلا هو يعتقد أن المسؤول فوق ما ثبت. ثانيا أنه يحدث منة عليه من المسؤول وهذا لا داعي له. ثالثا أنه ربما يعتمد على دعاء هذا المسلم ولا يدعو لنفسه وهذا ضرر عظيم. ثالثا الرابع أنه مخالف لظاهر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولا يرد على هذا سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم للفرق الواضح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين من يسلم. ولهذا لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب قال قام عكاشة بن محصن وقال قل الله أن يجعلني منه قال أنت منه. فطلب الدعاء لنفسه فقال أنت منه. انتهى الوقت. طيب الحديث الحادي عشر. الحادي عشر صفة الحديث لكن لماذا نصبناه ولم نقل الحادي عشر لأنه مركب مع ما بعده مبني على فتح الجزئين فهو مبني على الفتح. وعليه نقول الحديث مبتدا الحادي عشر جميعا خبر المبتدا عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن أبي طالب صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صبط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصبطه يعني ابن بنته وابن الابن يسمى حفيدا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه سيد، فقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي، وحصل بذلك خير كثير. وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه، لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان، فجعلوا ذلك وسيلة. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين، لأنه أفضل منه. وأما قوله ريحانته، الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وريحانتي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي ما يريبك، أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. وما أحسن هذا الحديث وأجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. الإنسان يرد عليه الشكوك في أشياء كثيرة، فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اترك إلى أمر إيش لا يلحقك به ريب. وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال ذلك في العبادات، إنسان أحدث نقض الوضوء ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أو لم يتوضأ، عنده الآن ريب. إن توضأ في الصلاة صحيح، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في قلق. نقول الحمد لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب صح في الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. طيب، عكس ذلك، رجل متوضأ وصلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا نقول؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا. ما الذي يترك؟ الشك هل حصل حدث أو لا. وريح نفسك، اترك الشك وتستريح. طيب، في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشهد الأول أو لا، فعنده الآن قلق. إن لم يكن تشهد التشهد الأول فعليه سجود السهو، وإن تشهد فلا سجود عليه. فماذا أسلم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا. منهم من قال يجب عليه السجود لأن الأصل يا وليد عدم التشهد، وهذا لا قلق فيه، بان على أصل، الأصل عدم التشهد. ومنهم من قال لا يسجد لأن سجود السهو إنما يجب إذا تيقن أنه ترك التشهد، فهو شاك في سبب الوجوب، والأصل عدم الوجوب، أي عدم وجوب السجود السهو. إذا قارنا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل إيش؟ عدم التشهد، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسجد سجد السهو وانت الموضوع. واضح؟ طيب، كذلك أيضا في النكاح، شك الإنسان في شاهدي النكاح، هل هما ذو عدل أو لا؟ فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلق، لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد. طيب، في الرضاع، شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول دع الخامسة واقتصر على 4.